فضيلة الشيخ، هذا سؤال ورد من المنصورة من الأخ قاسم، يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبح 700 يهودي من بني قريظة لما غدروا به؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجعلنا وإخواننا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقني وإياهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ودعاء مستجابا، وأن يوفقني وإياهم للعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإجابة عن هذا السؤال، أخشى أن يكون السائل ممن يشم منه رائحة انتقاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يقدم السؤال في هذه الصيغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح 700 رجلا من يهود بني قريظة. أخشى أن يكون هذا تثبيتا لما يشاع بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو نبي الدماء، وأنه يربط بين هذا وبين الإرهاب. ونقول هذا الكلام، أقصد في التهمة، هذه تهمة شنيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد والمنة إنما كان سيفه ناصرا، لأنه كان سيفا ناصرا بكتاب هادي، فكان السيف مع الكتاب، ولم يكن سيف النبي صلى الله عليه وسلم بعيدا عن الكتاب، وإنما هو سيف الحق. وإننا نخاطب كل من يتهم النبي صلى الله عليه وسلم أنه تجاوز في شيء أن يأتي ببعض دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تجاوز شيئا في هذا الباب، بل هو صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي الذي منع أصحابه من أن يقتلوا امرأة أو أن يقتلوا وليدا أو أن يقتلوا شيخا كبيرا أو أن يقتلوا عابدا في صومعة، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بسيفه بعد الدعوة إلى الإسلام، فإن أبوا أمرهم بالجزية، فإن أبوا كان هذا السيف الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به، إلا أن يكون قد عاهد قوما. وكذا النبي صلى الله عليه وسلم منع من قتل المستأمن الذي أمن، ومنع من قتل المعاهد الذي عاهده إمام المسلمين، وحرم النبي صلى الله عليه وسلم الغدر، وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. أما إذا كان السيف في حد ذاته تهمة، فليتهم العالم كله نفسه في كل عصر من العصور وفي كل زمان من الأزمان، فما من أمة إلا وقد استعملت السيف. أي أمة جرمت السيف؟ لكن السيف إذا كان مجرما هذا الذي يجرم، أما السيف الذي يتوصل به إلى الحق فهذا سيف مشروع، وكل الأمم تلجأ إلى السيف دفاعا عن نفسها وذبا عن عرضها، وهذا أمر معلوم مقرر. وسيف الإسلام سيف من السيوف، ولكن أن يصله سيف من السيوف في نزاهته وفي عدالته وفي إنصافه، يكفي أنه سيف مأمور من قبل ربه سبحانه وتعالى ومن قبل نبيه صلى الله عليه وسلم. لهذا فهؤلاء الزنادقة الذين ينطقون بمثل هذه الكلمات أننا لا نؤمن بنبي السنة وإنما نؤمن بنبي القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولا نؤمن بنبي السنة الذي قال: بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وهؤلاء الجهال الضلال الذين لا يدرون عن الشريعة شيئا، والذين لا يعلمون أحكام الشريعة، وهل هناك فصل وفرق بين قول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وبين قول الله عز وجل وما أرسلناك إلى رحمة العالمين، ألا فليعلم هذا وأمثاله من الجهال الضلال الذين هم أقرب إلى الزندقة والذين يحتاجون إلى سيف الإسلام ليقام عليهم إن لم يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا فليعلم هؤلاء جميعا أن نبي إنما بعث بسيف الرحمة، فإنه يوم أن بعث بالسيف كان سيفه رحمة للعباد، سيف يخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، سيف يقي صاحبه من النار فيدخله جنة عرضها السماوات والأرض. عجبت لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل، سيف لا يعرف ظلما ولا تعديا، ولا يجرمنكم شنان قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إننا لن نستحي قط من ذكر السيف في أمة الإسلام، لأنه سيف ورد في كتاب الله وورد في سنة رسول الله. ألا فليطلعنا العالم كله بشرقيه وغربيه وشماله وجنوبيه في كل عصر من العصور، ألا فليطلع هؤلاء، ألا فليطلع هؤلاء سيوفهم لنرى سيوفهم بجوار سيف الإسلام، السيف الذي كان وضاءة في هذه الشريعة وفي هذا الدين. أما إذا كان ذكر السيف عارا فلتنكس كل أمة سيفها، ولتغمد كل أمة سلاحها، ولتكن كل أمة معزولة عن هذا السلاح. أما أن يكون حلالا لهم حراما على أمة الإسلام فهذا هو الحرام بعينه. وبعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وجد فيها اليهود، وكانوا ثلاثة أقسام: يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، يهود بني قينقاع، ويهود بني النضير، ويهود بني قريظة. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعدما هاجر إليها عرض عليهم الإسلام، فلما أبوا عاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم وعاهدوه، ولم يغدر النبي صلى الله عليه وسلم قط، وأن له أن يغدر وهو رسول الهدى وهو رسول الأمن والأمان والصدق والإيمان، أن له أن يغدر ولم يعرف الغدر فيه قبل نبوته فكيف يعرف بعد نبوته، أن يغدر الصادق الأمين الذي لقبته قريش بذلك قبل أن ينزل عليه الوحي في غار حراء، إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم الغدر فلم يغدر، ولكن غدرت يهود، وكان بدء الغدر من بني قينقاع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد من عليهم. ثم كان ما كان من بني النضير، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أجلاهم، ثم كان ما كان من بني قريظة لما غدروا غدرا عظيما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد عاهدهم، ولما أتت الأحزاب بخيلها ورجلها للاعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في المدينة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ خندقا وجعل جبل سلع خلف ظهره والخندق من أمامه، ولما جاءت وفود المشركين تقطر حقدا وحسدا وغلا، سيوف في أيديهم وحقد في قلوبهم، وأرادوا استئصال شعفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في هذه اللحظات من الحصار القوي الذي حاصرته قريش والقبائل معها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، انطلق حيي بن أخطب من بني النضير إلى بني قريظة إلى كعب بن أسد وكان زعيمهم، فناداه من وراء الحصن، فأغلق كعب بابه، فما زال حيي بن أخطب وراءه يعده ويمنيه أن ينقض العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن كعبا يخاف وقال إليك عني أيها الرجل المشؤوم، ولكن ما زال الرجل المشؤوم به حتى نقض العهد لما أعطاه ميثاقا أنه إذا عادت قريش وخلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم يأتي حيي فيدخل معهم في الحصن، وقد أعطاهم حيي هذا فغدروا. ولما علم النبي بذلك أرسل سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه سيد الأوس، وأرسل سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه سيد الخزرج ليتأكد من الخبر. ولما جاء إلى كعب بن أسد فما كان إلا من إظهار الغدر والخيانة، وما كان إلا من النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم والإسلام، فحينئذ علموا أن الأمر قد تم. ولما عاد وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك اشتد الأمر وصعب، وصار المسلمون بين فكي الأسد، بين أعداء في الخارج وبين أعداء في الداخل. حينئذ بلغت القلوب الحناجر، وظن المؤمنون بالله الظنون، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتهم وربط على قلوبهم ونجم النفاق، وتخلى المنافقون واعتذروا من رسول الله إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وحينئذ أراد النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد من أن يتفاوض مع بعض القبائل حتى يفك الحصار وحتى يفتت هذا التكتل، فاستشار السعدين في ذلك وأن يعطيهم شيئا من ثمار المدينة على أن يرجع بعض هذه القبائل. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعرض ذلك عليهما، إذا بالسعدين الأسدين الصحابيين الجليلين يقولان له: يا رسول الله، لقد كنا والقوم في جاهلية وشر، وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، أولما أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نعطيهم ثمارنا؟ والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. بعدما قرر معه حقيقة عظيمة لما عرض النبي ذلك، فقال له: يا رسول الله، شيء أمرك الله به أو تأمرنا به أو تفعله لنا؟ لأن الصحابة قضيته محسومة، قضية اتباع وامتثال، إن كان الأمر من الله فسمعا وطاعة لربي، وإن كان الأمر من رسول الله فسمعا وطاعة لرسول الله. وأما إذا كان النبي يجتهد حرصا على المسلمين وشفقة عليهم فجاء الجواب منهما على نحو ما سمعتم. فقال: يا رسول الله، والله لا نعطيهم إلا السيف. فحينئذ كان ما كان، فلما كان الأمر كما كان كفى الله عز وجل المؤمنين شر القتال، وأرسل الله عز وجل ريحا فكفأت القدور وخلعت الخيام ورحل المشركون، وحينئذ كفى الله المؤمنين القتال، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم سيفه وحمد الرسول صلى الله عليه وسلم ربه. ولكن جبريل نزل على رسول الله كما جاء في الصحيح وقال: يا محمد، لم نضع سيوفنا بعد. الملائكة مع رسول الله ومع المسلمين، انطلق إلى بني قريظة. حينها قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وانطلق النبي والصحابة إلى بني قريظة بعد حصار للمشركين قد دام 24 ليلة، وجد فيه المسلمون ما وجدوا. وبعد ذلك ذهبوا إلى بني قريظة فحاصروهم 20 ليلة، حتى نزلت بنو قريظة على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي توسلوا إلى رسول الله أن يحكم فيهم سعد بن معاذ، وقبل النبي بذلك. ثم إنه جيء بسعد بن معاذ الذي قد أصيب يوم الخندق راكبا على حمار ثم نزل إلى ساحة الحكم والرسول في ناحية ومعه المسلمون واليهود في ناحية، ونزل سعد رضي الله عنه وقال آن لسعد اليوم ألا تأخذه في الله لومة لائم. ثم إذا بسعد في هذا المجلس العظيم ينطق بحكمه، أرى أن تقتل فيهم المقاتلة وأن تسبى الأطفال والذراري، وكان ما كان. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فقتلت مقاتلتهم، وكان يكشف عن عورة الرجل فإذا نبت له شعر قتل وإلا ترك، كما ذكر ذلك الصحابي الجليل عطية القرظي رضي الله عنه الذي قال فلما كشف عني تركت، لأنه لم يكن قد نبت له شعر رضي الله عنه وأرضاه. ثم أخذت النساء والذراري وصاروا عند المسلمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. أعرفتم إذن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قتل بني قريظة؟ فلقد قتل قوما غادرين، لم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف، وإنما انظروا كيف غدر هؤلاء في لحظات كانت حاسمة ولحظات كانت فارقة. لولا أن الله عز وجل ينصر أولياءه لكان ما كان. فهذا شأن الغادر وهذا شأن الخائن. ولتخبرنا أي أمة ماذا كان يمكن أن يكون مع هؤلاء القوم وقوانين العالم كله يعاقبون الغادر ويعاقبون الخائن، بل لا نعرف عقوبة أعظم من عقوبة الخائن. أرأيتم أيها الأخوة سيف الإسلام وسيف رسول الإسلام؟ إنه السيف الذي لا يظلم أبدا والذي لا يبتدئ بلا جريرة، إنما هو سيف ناصر موضوع مع كتاب هاد، حينئذ تكون شريعة الإسلام. فلنا الفخر أن يكون في إسلامنا الحجة والبيان والسيف والسنان، وكلاهما من نوعي الجهاد الذي جاءت به شريعة الإسلام، والحمد لله رب العالمين.